السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثي إليكم الليلة كما ذكرت البارحة هو في ذكر أسباب سعة الرزق، وسأذكر إن شاء الله تعالى 20 سببا وقد أزيد بحسب ما يتسع له وقت هذه المحاضرة، وبخصوص دروس صحيح مسلم إن شاء الله الأسبوع القادم نشرع في تلك الدروس ونستأنفها. ولابد أيها الأحبة أن كل واحد منكم يدرك أهمية طلب الإنسان للرزق، فالرزق قوام هذه الحياة، ولا بد أن يطلبه الإنسان، به تكون حياة الإنسان كريمة ويستغني عن الناس، وبه تقضى الحاجات، وبه تتحسن حال الإنسان، وبسعة الرزق يمكن للإنسان أن يكون ذا يد عليا، ينفق ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى على كل مسكين وفقير ما استطاع إلى ذلك سبيل. ومعلوم يا أحبتي أن الأرزاق بيد الخلاق العليم، فما كان لك منها أتاك ولو كنت ضعيفا عن اكتسابه، وما كان لغيرك من الرزق لن تنله أنت بقوتك. ورزق الله واسع مدرار، ولا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره أن تحصل عليه. والرزق مقسوم لكل أحد، سواء كان ذلك الإنسان بر أو فاجر، سواء كان مؤمن أو كافر، فمن كرم الله جل وعلا أن الجميع يغترفون من بحار جوده وكرمه. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والرزق يساق حتى إلى الدواب مع ضعف كثير من تلك الدواب وعجزها عن السعي في طلب الرزق. قال الله جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقد ييسر الله لك الرزق بكسب وبغير كسب، لكن المطلوب منك أن تسعى، أنت مطالب بطلب الرزق والسعي في تحصيله. ولذا رأيت أن أذكر الأسباب أو عددا من الأسباب، قرابة 20 سبب، إذا أخذت بها وسع الله عليك في رزقك وبسط لك فيه. وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول وبما تسمعون. وأذكر قبل ذكر الأسباب الجالبة لمزيد من سعة الرزق، أذكر حقائق وباختصار. الرزق كما قلت لكم به قوام الحياة، لا أحد يقول أنا مستغني عن الرزق، الكل يطلب الرزق من عند الله، وبه استغناء الإنسان عما في أيدي الناس. وبالرزق كما قلت لكم تقضى الحاجات، وبالرزق الواسع يمكنك أن تنفق في وجوه الخير على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. ثم حقيقة مهمة، الرزق ليس مقتصر على المال، بل العلم بأحكام الشريعة هذا رزق. العلم حتى في العلوم التقنية وعلوم الأخرى كل ذلك رزق، العلم بأنواعه رزق، وأشرف العلم العلم بالكتاب والسنة، وسلامة القلب رزق من عند الله جل وعلا، أن ترزق سلامة الصدر وصلاح القلب هذا رزق من عند الله. حسن الخلق الذي آتاك ربك هذا رزق من عند الله. راحة البال رزق، بعض الناس لو عنده ملايين غير مرتاح البال، وبعض الناس رزقه كفاف ولكنه في راحة بال، فراحة البال من الرزق. والزوجة الصالحة الرضية المرضية لزوجها هذه رزق من عند الله. الذرية الصالحة هذا رزق واسع من عند الله. محبة الناس لك رزق. العافية من الفتن وألا تدخل فيها وأن تسلم من الفتن كلها بجميع أنواعها هذا رزق عظيم. كذلك الصحة رزق يا أحبتي، أنت تستطيع أن تمشي وتستطيع أن تأكل وتستطيع أن تأخذ وتعطي، ما عندك آلام مبرحة لا تنام منها الليل، كل هذا رزق. فالشفاء رزق، والعافية رزق، والسلامة من كثير من الأمراض رزق. فإذا لا نفهم أن الرزق مقصور على المال، فالوظيفة رزق، والجاه رزق، والمال رزق، والزوجة الصالحة رزق، والذرية رزق، وهكذا. فأنت حينما تسأل الله المزيد من فضله تستحضر هذه الحقيقة، أن الرزق له أصناف وأنواع. ثم نبدأ بعد ذلك في ذكر الأسباب التي تحصل بها سعة الرزق. نعم، هناك أسباب إذا أخذت بها وسع الله عليك في رزقك وزادك من فضله وإحسانه. أول سبب يا أحبتي صدق التوكل على الله سبحانه. أسعد الخلق وأعظمهم هو الذي يحقق العبادة لله تبارك وتعالى، وكلما كنت أكثر تذللا لله وأعظم افتقارا إليه كنت أقرب إليه سبحانه وتعالى، وأعظم قدرا عنده سبحانه وعند الخلق. والعبد عاجز عن الاستقلال بنفسه لجلب مصالحه ودفع ما يضره، فهو محتاج إلى مولاه، محتاج إلى الاستعانة برب العالمين كل الحاجة. والله سبحانه وتعالى هو الصمد الغني الأحد، غني عن ما سواه، وكل ما سوى الله فقير إلى الله، ولا ينجيك من الضراء إلا الله سبحانه وتعالى. فتوكل عليه واصدق في التوكل على العزيز الرحيم. لذا عظم الله سبحانه وتعالى من شأن التوكل وجعله منزلة من أجل منازل الدين. أنت ماذا تقرأ في الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فقرنه في العبادة في هذه الآية، قرنه بالعبادة كما قرنه بالعبادة في قوله فاعبده وتوكل عليه. فالتوكل على الله سبب في نيل محبة الله. الله أخبرنا قال إن الله يحب المتوكلين، يحبهم. وجعل الله تعالى التوكل شرط لحصول الإيمان به وكمال الإيمان به. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، لاحظ، إن كنتم مؤمنين. وبالتوكل يحصل لك رضا الرحمن. تريد رضا الله؟ أصدق في التوكل عليه. والتوكل فيه منعة من الشيطان وحفظ من الشيطان. رسل الله جميعا عليهم صلوات الله وسلامه هم أئمة المتوكلين وقدوتهم. قال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام ماذا قال نوح لقومه؟ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وهود عليه الصلاة والسلام يقول إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ويعقوب عليه الصلاة والسلام يقول إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وشعيب عليه الصلاة والسلام نبي الله يقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والرسل قالوا لأقوامهم كما أخبرنا سبحانه وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفي الآيات الأولى التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتوكل وبيان أن التوكل يفتح كل مغلق، اقرأ وربك الأكرم. والله تعالى أمر سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أمره بماذا؟ بالتوكل، في قوله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وجعل الله تعالى التوكل صفة لأهل الإيمان يميزهم بها عن سواهم. يقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون، انتبه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، انتبه، وعلى ربهم يتوكلون. واعلم يا أخي المبارك أن الشيطان لا سلطان له على عباد الله المتوكلين. قال الله عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل موجب لدخول الجنات كما قال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والمتوكلون حقا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما وصفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبرنا بقوله في صفتهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث متفق عليه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بالتوكل وهو غلام، ابن عباس صغير لكن غرس في نفسه هذه القيم العظيمة، فقال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا رواه الترمذي. يقول الإمام ابن القيم التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وإن من منزلته منها، يعني من منازل الإسلام، منزلة الجسد من الرأس. هذا كلام الإمام ابن القيم. وإذا رأيت ناس عندهم إشكالات في تعثر أمورهم وما هم فيه من ضيق، فإن غالبا يؤتون أو أتوا هؤلاء من جهة ضعف التوكل، وأنهم اعتمدوا على الأسباب المجردة ولم يعتنوا بالتوكل، ولو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق لهم الله الأرزاق بأدنى سبب، كما يسوق سبحانه وتعالى للطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح. الغدو والرواح عمل يسير ولا صعب؟ يسير. تسعى هذه الطيور بعمل يسير فيرزقها الله، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا رواه الإمام أحمد وغيره وهو صحيح. فإذا على الواحد منا أن يكون قلبه معتمدا على الله في كل شأنه وفي طلب الرزق لا على الأسباب، وهذا لا يناقض الأخذ بالأسباب، بل نأخذ بكل الأسباب المشروعة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل المتوكلين توكلا، لم يدع الأخذ بالأسباب، فقد ظاهر في درعين يوم أحد واستأجر دليلا يدله على طريق الهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة، وحفر الخندق في غزوة الأحزاب. وقد يسأل سائل هنا: ما هي حقيقة التوكل؟ ما هو تعريف التوكل؟ ما هو التوكل؟ العلماء يقولون حقيقة التوكل اعتماد قلب العبد على الله مع القيام بالأسباب. فالاعتماد بالقلب على من؟ على المسبب سبحانه، واعتقاد أن الأسباب بيد من؟ بيد الله وحده، فإن شاء منع اقتضاءها وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. الموحد المتوكل على الله لا يطمئن إلى الأسباب ويركن إليها ولا يرجوها، كما أنه لا يهملها ولا يبطلها، بل يكون قائما بها ولكنه ناظر إلى مسببها وهو الله سبحانه وتعالى ومجريها. إذا قوي توكل الإنسان وعظم رجاؤه في ربه أكرمه الله بالفرج من كل هم ووسع عليه رزقه. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك زوجته هاجر وابنها إسماعيل، وكان إسماعيل صغيرا رضيعا، تركهما بواد غير ذي زرع، لا أنيس فيه ولا زرع ولا هناك ضرع، وذلك توكلا على الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره، فالله أحاطهما بعنايته. فإذا الصغير يكبر ثم يكرمه الله ويجعله نبيا، من هو؟ إسماعيل، وصفه الله بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة والأمر بها. والله تعالى أكرمهم بماء زمزم المبارك، وهذا كله من ثمرات التوكل على الله، ثمرات توكل الخليل عليه الصلاة والسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هجرته كان معه صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ودخل الغار في جبل أجرد وغار قفر ومخوف، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخف على نفسه وإنما خاف على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقال: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله تعالى تأييده ونصره لرسوله وأيده بجنود لا ترى، فسكن قلب الصديق واطمأن على النبي صلى الله عليه وسلم وتمت الهجرة. فإذا إذا نزلت بك ضائقة مالية، ضاقت عليك الأحوال وأحاطت بك بعض البلايا، فلا ترجو إلا الله، وارفع أكف الضراعة إليه وانطرح بين يديه، فإنه الرحمن الرحيم، وعلق رجاءك به وفوض الأمر إليه وقطع العلائق عن الخلائق، ونادي ربك العظيم وتحر أوقات الإجابة كالسجود وفي آخر الليل، فإنه إذا قوي توكلك ورجاؤك واجتمع القلب على ذلك لم يرد الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا سلم الأمر لمالكه، والله عزيز لن يضيع من استجار به، ولا يضيع من لاذ بجنابه. ومن أحب أن يكون أقوى الناس في مواجهة الشدائد وما يحزن فماذا يفعل؟ يتوكل على الله جل وعلا. ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في أيدي الناس زاهد، وليكن بما في يد الله أوثق من ما في يد أي أحد من الناس. وكلما كان العبد بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. وقوة التوكل يا أحبتي وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه. ومن توكل على الله وصدق في ذلك وشعر أن الفرج تأخر فعليه أن لا يستعجل ولا يعجل، فالله كافيه، الله كافي المتوكلين، الله جعل لكل شيء قدرا ووقتا، فلا يستعجل الإنسان فيقول قد توكلت ودعوت فلم أر شيئا وما زلت في نفس الحال وذات الحال من شدة إلى شدة، فالله بالغ أمره، قد جعل لكل شيء قدرا، والله هو المتفرد بالاختيار والتدبير، وتدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وهو سبحانه أرحم بالإنسان من الإنسان بنفسه. إذا عرفت هذا كله فتوكل على الله، هذا أعظم أسباب البسطة في الرزق. نجمع القلوب على التوكل على الله سبحانه وتعالى، نعتمد عليه سبحانه وتعالى، لا يأتي بالخيرات إلا هو، ولا يصرف المصائب والبلايا ويكشف الضر إلا الله. هذه عقيدة اجعلها في قلبك دائما. السبب الثاني، وهو سبب قد تناولته بالأمس في محاضرة بر الوالدين لا بأس نعيد، وهو تحقيق التوبة وكثرة الاستغفار. أعيد، لا بأس، التوبة سبب في الرزق الواسع، والاستغفار سبب في الرزق المدرار. نذكر في سورة نوح حينما نقرأها قصة نوح مع قومه، وماذا قال لهم؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن إذا قرأت هذه الآية كيف تطبق؟ هل تقول فقط استغفر الله استغفر الله؟ كما مر معنا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يستغفر كم مرة؟ من يذكر في الدرس الماضي وقبله؟ 12,000 مرة. هذا أبو هريرة الصحابي الذي سبقت لهم الصحابة سبقت لهم من الله الحسنى يستغفرون، فكيف نحن ونحن أصحاب الذنوب والمعاصي بالليل والنهار نخطئ ونسيء؟ لابد من آلاف المرات نستغفر 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 بقلب حاضر ولسان يلهج بالاستغفار. وأنت تسير وأنت جالس كما قال الحسن البصري استغفروا الله في طرقكم وعلى موائدكم وفي مجالسكم، نكثر من الاستغفار ويأتي الفرج. والحياة السعيدة يا أحبتي من مقوماتها أن يكون الإنسان لديه مال. الإنسان إذا كان في ضيق مالي شديد ما يجد السعادة، تضيق عليه الأحوال، خاصة إذا كان ذا عيال. فإذا أردت السعادة فعليك بتقوى الله، وسيأتي الكلام عن التقوى وكثرة الاستغفار وتحقيق التوبة، فحينها يمتعك الله متاعا حسنا في هذه الدنيا. قال الله تعالى في أوائل سورة هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما هو الجزاء؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني هذا في القيامة، ويؤتي كل ذي فضل فضله، كما قال ابن مسعود وغيره. والسلف يقولون يمتعكم متاعا حسنا، قالوا المتاع الحسن منه الرزق الواسع، ونبي الله هود يعظ قومه فيقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا أرسل الله السماء عليهم مدرارا أنبتت الأرض وكثرت البهائم فاستمتعوا بذلك ووسع عليهم. قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. قوة في الأبدان، وقوة الأبدان تأتي بقوة أو بكثرة الأرزاق، فهذه القوة التي وعدوا بها ووعد بها كل مستغفر وتائب من أعظم أسباب تحصيل الرزق. إنسان مريض شديد المرض هل يستطيع أن يذهب لكسب الرزق في وظيفة وغيرها؟ لا، لكن إذا أتاه الله القوة والجسم السليم فإنه يستطيع أن يضرب في الأرض في تجارة أو وظيفة أو حرفة أو صناعة. وهذا سليمان نبي الله استفتح دعاءه بطلب المغفرة ثم سأل خير الدنيا والآخرة. فإذا الإنسان إذا أراد التوسع على نفسه فيبدأ بطلب المغفرة من رب العالمين. ماذا قال سليمان؟ قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كيف جاءت الإجابة؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن قدم الاستغفار والتوبة حينما تسأل الله من خير هذه الدنيا والتوسع عليك فيها. كلما ضاقت بك الأحوال عليك بالتوبة والاستغفار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كررها: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كررها: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كررها: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. كررها أيضا. وكذلك كرر: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وتعرض لنفحات جود الله وكرمه في الأسحار، لا تنم وأنت تطلب خير الدنيا والآخرة، لا تنم في ذلك الوقت، استيقظ ولو ربع ساعة واسأل الله من فضله حتى إذا جاء النهار فتحت لك أبواب الأرزاق. من أسباب سعة الرزق كثرة شكر الله جل وعلا، من أسباب سعة الرزق كثرة شكرك لله جل وعلا. الله تعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أحيانا الإنسان إذا لم يشكر الله جل وعلا ونسي حق الله يسلب الله منه النعمة أو يبتليه بما ينغص عليه هذه النعمة. انتبه، فاشكر الله جل وعلا، اشكر الله واحمده، اشكر الله، شكر الله جل وعلا بقلبك، شكر الله بلسانك، شكر الله بأفعالك، التعبد لله، شكر الله جل وعلا بالكف عن المعاصي والذنوب. لا تستعمل النعمة في المعصية، لا تستعمل النعم في عصيان الله تبارك وتعالى. اشكر الله، وكلما حمدت الله وسع الله عليك. جاءني أحد الأحبة، زميل دراسة كان معي في كلية الشريعة، فقال: يا أخي أنا متوظف الآن منذ سنين، ما اشتريت بيتا وسيارتي متواضعة وإلى آخره. قلت عندك راتب؟ قال نعم. وظيفتك وأجيها أنت معلم؟ قال نعم. قلت عندك أبناء؟ قال نعم. وزوجة؟ قال نعم. تشكو من أمراض معضلة؟ اترك من الزكام وأمثاله، قال ما عندي أمراض معضلة. قلت اشكر الله حتى يعطيك الله. ومرني بعدها بسنين إذا به يملك بيتا واسعا وعنده سيارة فاخرة. قلت ألم أقل لك قبل سنة اشكر الله جل وعلا؟ لا تتسخط ولا تحتقر النعمة التي أنت فيها، فلنشكر الله يا أحبتي ونكثر من حمد الله. النعم عظيم، من أعظم النعم التي نحن فيها في هذه البلاد الأمن. تسافر من هنا إلى أقصى الديار السعودية أنت آمن، ولو سافرت وحيدا آمن، سافرت مع زوجتك أنت آمن. هذه نعمة عظيمة، نعمة الأمن. تبات وبيتك بابه مفتوح، لا تخشى سرقة، لا تخشى اعتداء عليك. ولو أن أحدا اعتدى عليك بينك وبين خصومة تأخذ حقك بحسب الأنظمة وتوجيهات الشريعة. هذه نعمة، وفي بلدان إسلامية تنعم بهذه النعمة. علينا أن نشكر الله، نشكر الله ونحمده على النعم، ونشكر الله على ما أتانا من الذرية. نشكر الله سبحانه وتعالى على الصحة، على العافية. أحدهم قال لي عندي ابني مريض. قلت ما مرضه؟ قال عنده فرط حركة وعنده إزعاج في البيت. قلت احمد الله، بعض الناس يراجع في المستشفيات ابنه مريض بالسرطان. أنت احمد الله، اشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. فلنشكر الله يا أحبتي، هذه نعمة عظيمة. كذلك التقوى يا أحبتي، وهذا السبب الرابع. احسب معي يا شيخ رضوان، هذا السبب الرابع، التقوى. ما هي التقوى؟ فعل الواجبات واجتناب إتيان ما حرم الله، يعني أن تفعل ما افترضه الله تعالى عليك وأوجبه، وتجتنب ما نهاك الله عنه، وتزود مع ذلك بالنوافل. هذه التقوى. صعبة؟ لا، ما هي صعبة، لكن تحتاج إلى مجاهدة. هذه التقوى، فعل المأمور وترك المحذور. وثمرات التقوى كثيرة. يكفي أن المتقين يكرمهم الله بمعيته الخاصة، إن الله مع المتقين، والله يحب، إن الله يحب المتقين. وكذلك المتقون يجعل الله لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، حتى مغفرة الذنوب التي تقع، ويعظم له أجرا. كل هذا من ثمرات التقوى. الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا من فضل الله. كلما اتقى الناس رب العالمين في بلد أنعم عليهم بالخيرات. فهذه التقوى من جميع الناس أو أكثرهم سبب في الخيرات. وقلنا أنه في الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لاحظ، يجعل له مخرجا، كما قالت عائشة وغيرها رضي الله عنها وعن الصحابة، يجعل له مخرجا من كل ما أهم الناس، ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما قال ابن عباس إن الله يرزق عبده الذي يتقي من حيث لم يحتسب. أنت عندك باب وظيفي واحد، ولكن يأتيك رزق من حيث لم تحتسب، ليس من الوظيفة، من باب آخر. وهذا من إكرام الله تعالى للمتقين. أنت في تجارة ويفتح الله عليك بتجارة أخرى من باب آخر، ويرزقك الله من حيث لم تحتسب من ذلك الباب. كذلك يا أحبتي من أسباب سعة الرزق الصلاة، أن تحافظ على الفرائض. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذا شرحته بالأمس لا داعي للإعادة. فأحب شيء تتقرب به إلى الله ما هو؟ أداء الفرائض ومنها الصلاة. وكذلك النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذا شرحناه بالأمس. والله تعالى يقول في بيان شأن الصلاة وفي هذه الآية التي سأذكرها إشارة إلى أن الصلاة سبب في سعة الرزق، يقول سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لماذا أتي بالرزق هنا؟ إشارة إلى أن الصلاة تجلب الرزق، وكلما كنت مكروبا فافزع إلى الصلاة، مقتديا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، حتى لو كان عليك دين افزع إلى الصلاة، سيفرج الهم ويقضى الدين، لكن اجتهد في أن تصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نحافظ على الفرائض في أوقاتها بخشوعها وبقية أركانها وأداء واجباتها ومستحباتها، وكذلك نجتنب ما يبطلها وما يكره فيها. هذا فقه لا بد أن تتعلمه، لا بد أن تتعلم هذا حتى تصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما صلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تتعلم أحكام الصلاة، هذا مفروض عليك، واجب هذا. لا بعضكم قد يقول أنا عامي يا شيخ، تعلم، العلم ميسر الآن، في كتب سهلت صفة، بينت صفة الصلاة، ثم تعتني بالنوافل، تصلي السنن الرواتب: ركعتين قبل صلاة الفجر، وأربعة قبل الظهر، أو اثنتين إن شئت، وتصلي اثنتين بعد صلاة الظهر، وتصلي وإن شئت أربعة بعد الظهر، وتصلي اثنتين بعد صلاة المغرب، واثنتين بعد صلاة العشاء، وتحافظ على الوتر، وتحافظ على الوتر، وكذلك إن استطعت أن تصلي الضحى وتحافظ على صلاة الضحى. إذن تحافظ على الصلاة. وإذا كنت في المسجد النبوي هنا بين المغرب والعشاء ولست في درس علمي، فأيضا تتنفل بين المغرب والعشاء أكثر من الصلاة. من الأسباب في سعة الرزق، وهذا ذكرته بالأمس في محاضرة الأمس لكن أذكره اليوم: بر الوالدين وصلة الرحم. بر الوالدين وصلة الرحم كما قلت بالأمس سبب في سعة الرزق والصحة والسعادة. والبار بوالديه والواصل لقراباته يمن الله تعالى عليه بالبركة في الرزق، ويوسع له سبحانه في رزق ويبارك له في الرزق. من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يعظم أو أن يعظم رزقه، من سره أن يعظم رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. هذا رواه أحمد في مسنده، وفي زيادة عند الإمام أحمد: ويبر والديه، ويبر والديه، هذه زيادة عند أحمد، ويبر والديه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا متفق عليه، قوله ينسأ له في أثره شرحناه بالأمس، يعني يؤخر له في أجله. وقيل هذه الزيادة بالبركة في العمر والتوفيق للطاعات وعمارة الأوقات بما ينفعه في دنياه وآخرته، وقيل الزيادة حقيقية. وبسط الرزق هنا الذي يعنينا اليوم هنا، بسط الرزق هو توسيعه وتكثيره، وكذلك البركة فيه. وتكلمت بالأمس عن بر الوالدين وصلة الرحم، فلا حاجة للإعادة. بالمناسبة هذه المحاضرات، محاضرات المشايخ موجودة على قناة الإنتاج الرقمي في المسجد النبوي تفتح اليوتيوب وتبحث عن قناة الإنتاج الرقمي بالمسجد النبوي، فيها دروس المشايخ ومحاضراتهم، فمحاضرة الأمس موجودة. من أسباب سعة الرزق الدعاء، ادعو الله بأن يوسع عليك في رزقك. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله الرزق في أول النهار. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا حسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، وهو عند ابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بماذا يدعو، علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وبين له أن هذا ينفعه في دنياه وآخرته. اسمع هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. احفظه، هذا عند مسلم في صحيحه. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. علمه طلب الرزق، علمه طلب الرزق. لاحظ، فإذا تطلب الرزق من رب العالمين، تبتغي عند الله ومن الله الرزق، تسأل الله تعالى من فضله. الله تعالى يقول: واسألوا الله من فضله، يعني من فضله في الدنيا ومن فضله في الآخر. هو مالك الدنيا والآخر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. كذلك يا أحبتي، وأتعجل في ذكر الأسباب، الصدقة وكذلك الزكاة من أعظم أسباب سعة الرزق. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من الذي يعدك هنا؟ رب العالمين، فهو يخلفه. ثم قال لك: وهو خير الرازقين. إذن وعدك أنك لا تنفق شيء إلا أنه سيعوضك وبخير منه، فهو يخلفه. الله حينما يخلفك فيما أنفقت لا تظن أنه يرد لك ما أعطيت، بل أضعاف مضاعفة. أنفقت 10,000 ريال سيعطيك أضعافها، يردها لك في الدنيا، وسع عليك، وكذلك الأجر في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم لك على هذه الأمور. منها قال: ما نقص مال من صدقة. الرصيد في البنك 1,000,000، سحبت منه 50 صدقة، أقسم لك الرسول الصادق المصدوق أن هذا المال لن ينقص. كيف لن ينقص؟ سيبارك الله تعالى لك فيه. فتصدقوا يا أحبتي، أصحاب المال، أصحاب الأموال يتصدقون، حتى الذي ما عنده إلا مال قليل، حتى لو ما عندك إلا 1,000 ريال 500 ريال، تصدق منها ب10 ريال 20 ريال، يعوضك الله. وأنت حينما تنفق يدعو لك ملكان، الملائكة عباد صالحون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يدعون لكل منفق في الصباح. الدليل حديث في البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. في أحد الأشخاص يقول، وهذه قصة رواها لي ثقة عن الشخص نفسه، قال: كان في دين وغم، فهدي إلى أن يتصدق كل يوم بيسير بريالات، فإذا بالأزمات تنفرج أزمة بعد أزمة حتى قضي دينه. وهو لما أنفق تذكر أن هناك ملك يدعو: اللهم أعطي منفقا خلفا. أنت لو الآن ذهبت إلى أحد المشايخ الصالحين الأحياء، انتبه الأحياء، ركز على الأحياء، قلت له: يا شيخ ادعو لي، أنت ظن به خير أنه قريب من ربه وصاحب علم وقرآن وصلاة وقيام وذكر وطلب علم وتعليم، تفرح إذا دعا لك. فكيف بهذا الملك كل يوم يدعو؟ فكل يوم تعرض أنت لهذا الدعاء النافع. كذلك من أسباب سعة الرزق التبكير في طلب الأرزاق، فقد روى الترمذي وغيره وابن ماجه وغيره أيضا عن صخر الغامد رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. بارك، من الذي دعا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للأمة بالبركة في بكورها. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. اسمع ماذا حصل للصحابي. وكان صخر هذا الغامدي رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار. لماذا؟ لأنه روى الحديث يعمل بما روى، فيبعث تجارة متى؟ أول النهار. قال: فأثرى وكثر ماله. فأثرى وكثر ماله. يا أحبتي أنا أوصيكم من أخيكم مسعود، خذوا هذه الوصية: إذا أصبحت صليت الفجر لا تنم مباشرة، اذكر الله، اقرأ القرآن، اعمل شيء ينفعك حتى تطلع الشمس في هذا الوقت الذي قضيته من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، هذا الوقت فيه بركة. ليس هناك حديث ينهى عن النوم بعد صلاة الفجر، ليس هناك حديث انتبه، لكن هذا وقت نافع استفد منه. بورك لأمتي، اللهم بارك لأمتي في بكورها، حتى تصيبك هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا أحبابي، من أسباب كثرة المال، وهذه خاصة بالتجار ولكل من يبيع ويشتري، الصدق في البيع والشراء. النبي ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني إذا مثلا أنا بعت للشيخ رضوان قلم، أنا وإياه في خيار، ممكن واحد منا يبطل أثناء المجلس، لكن إذا خرجنا من المجلس كنا في مجلس فخرجنا افترقنا، قال الشيخ رضوان: بطلت يا شيخ مسعود، ما أريد القلم. ماذا يقال له؟ ما لم يتفرق، والقلم ليس فيه عيب، إذن تم البيع. إذن قال عليه الصلاة والسلام، أنا شرحت لك الجملة الآن، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا ونصحا. انتبه، فإن صدقا ونصحا، صدقا والنصح أيضا، الصدق والنصح، بورك لهما. إذا الإنسان صدق في بيعه فإن الله تعالى يبارك له في تجارته. أنا أعرف تجار وفقهم الله لفعل الخير، ولما أجلس مع أحدهم يذكر لي نصحه وصدقه في تجارته، وهذا من أسباب، وتجارته تدوم سبحان الله ويبارك له فيها بصدقه. فالصدق يا أحبتي، بعت سيارة، بعت سلعة، أي شيء، بعت جوال، أصدق في ذكر حال المبيع، لا تخفي شيئا، وهذا الصدق سبب في أن يبارك لك في هذه البيعة، في هذه الصفقة، يبارك لك في المال. كذلك حسن الخلق كما ذكرت لكم بالأمس، وحسن الجوار والرفق وصلة الرحم، كل ذلك من أسباب سعة الرزق. فمن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. هل الرزق من خير الدنيا؟ نعم. قال: وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار. الديار تعمر بأمور كثيرة، ومنها حسن الخلق وحسن الجوار. قال: ويزيدان في الأعمار. هذا رواه أحمد بهذا اللفظ. إذن حسن الخلق والرفق والأناه هذا واضح وجلي. الإنسان إذا كان تاجر فإن الناس تألفه إذا كان خلقه حسن وتنفر منه. يعني أنت لو تمر على صاحب محل تجاري وتذكر أن خلقه فيه سوء، هل تشتري أو تذهب للذي بعده خلقه حسن؟ يصبر عليك، تذهب للذي خلقه حسن، فهذا سبب من أسباب سعة الرزق. صاحب الخلق السيء صدره ضيق فتفوته الفرص التجارية والمالية بضيق الصدر. كذلك يا أحبتي، لا بد أن نعلم أن طلب الرزق الحلال من أسباب سعة الرزق. الحلال، اطلب الحلال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يكون الإنسان تقيا حتى يكون مكسبه حلال. يقول سفيان بن عيينة: وذلك البركة في الرزق. وقالت أمنا عائشة كما قلت لكم: يجعل الله له مخرجا من كل ما أهم الناس. فإذا من التقوى أن تجعل رزقك حلال. إذا كنت في وظيفة حافظ على الساعات الوظيفية، حافظ على كل دقيقة، لا تضيع أبدا. ومهما كان اليوم في مشقة عليك اجتهد، إلا إذا كنت مريض فأنت معذور نظاما وشرعا. وكذلك الإنسان يؤدي عمله بإتقان في وظيفته، ولا يرمي على زملائه ويهمل ويعجز ويكسل، لا، يجتهد في أداء الأعمال الوظيفية المناطة به. هذا له أثر في البركة فيما يأخذه من الرواتب والمكافآت. وكذلك الإنسان إذا كان يبيع ويشتري، لا يبيع إلا ما هو حلال ولا يشتري إلا ما هو حلال. كذلك يا أحبتي، من أسباب سعة الرزق السعي في الأرض في طلب الرزق. السعي في طلب الرزق، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فيش فانتشروا في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لاحظ، وابتغوا من فضل الله، إذن انتشار وماذا؟ وطلب لفضل الله. ثم قال ماذا؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا دليل على أن الذكر سبب في الإعانة على التوفيق في الرزق. وأنت في متجرك، وأنت في وظيفتك، وأنت ساع في طلب الرزق، وأنت في مصنعك، في صناعتك، في حرفتك، اذكر الله جل وعلا، يعينك الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الذكر أن تتلو القرآن، اجعل لك ورد يومي. هذا له أثر في جلب البركات من عند رب العالمين. اتلو القرآن، اجعل لك ورد كل يوم على الأقل نصف جزء، تجد بركة هذا. حبذا أن يكون أول النهار يوم تبدأه بكلام الله تقرأه وتدبره، يكون هذا اليوم عامر بالبركات من عند الله جل وعلا. كذلك، وأنا أسرع من أجل أن نذكر العشرين، اجتناب الذنوب سبب في سعة الرزق. والوقوع في الذنوب تحرم الإنسان كثير من الأرزاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل، اسمع هذا الحديث، وإن الرجل لا يحرم، انتبه، لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. إذا الإنسان يحرم الرزق بالذنب إيش يصيبه؟ ما هو الحل؟ ما هو الخلاص؟ أن تجتنب الذنوب. وإذا وقعت في ذنب فاستغفر الله جل وعلا. أصحاب الذنوب الذين يصرون على الذنوب يكونون في ضيق في أرزاقهم. كذلك يا أحبتي، من أسباب سعة الرزق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك، يعني دعائي كله لك، يدعو للنبي. قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. هذا لفظ أحمد، وقال عنه شعيب الأرنعوط بهذا اللفظ أنه حديث حسن، وهو عند غير الإمام أحمد. أن أبي هو نفسه كما في الترمذي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجعل لك ربع صلاتي لآخر الحديث. عرفتم؟ إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. هنا لفظ أحمد قال إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. ماذا يهم الإنسان؟ الرزق يهمه ولا ما يهمه؟ يهمه. فإذا تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يقول ما هي الصفة؟ أفضل الصفات الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد، وهذا في البخاري في صحيح، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو قلت اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وآله هذا أيضا مشروع، لكن سألت عن الأفضل فأفضل الصفات الصلاة الإبراهيمية. لكن احذر من بعض الصفات البدعية التي يبتدعها بعض الناس، فيها ألفاظ بدعية ولم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أي أمر يهمك يحزنك عليك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أعرف أحد الصالحين أصابه هم، قلت له كم تصلي على النبي في اليوم وأنت في تلك الضائقة؟ قال صليت عليه في كل يوم 1000 مرة فأكثر. 1000 ليست بالكثير، فيه ناس يصلون أكثر. فإذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبب من أسباب سعة الرزق. كذلك عمل الصالحات، أن تعمل الطاعات، نوع في عمل الطاعات. الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. قلنا أن ابن عباس قال الحياة الطيبة الرزق الرغيد. فاعمل الصالحات، اعمل الصالحات من نوافل الصلاة، من الصدقة، من صناعة المعروف، من مواساة ذي المصاب، من زيارة أخ لك في الله، من طلب علم وتعليم خير، كل هذا من صالح العمل. ماذا وعدت به؟ الحياة الطيبة، الحياة التي كلها انشراح صدر وسلامة قلب، وكذلك طمأنينة، وكذلك سعة رزق واندفاع الضوائق والهموم والأحزان. اعمل الصالحات، كل يوم كن فيه أحسن من الذي قبله في الاجتهاد في عمل الصالحات. غدا انظر ماذا عملت بالأمس وقل أنا اليوم أنا سأكون أفضل من أمس، وهكذا ازدد في عمل الصالحات. كذلك كم باقي؟ طيب الثامن عشر الإحسان للضعفاء، الأرامل، المساكين، الفقراء، كل هؤلاء أحسن إليهم، هذا من أسباب سعة الرزق. فقد روى أبو داود في سننه والترمذي في سننه والإمام أحمد، واللفظ الذي سأذكره للترمذي، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني ضعفاءكم، فإنما انتبه فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، يعني بدعائهم وصلاتهم كما في الرواية الأخرى. إذن أحسن إلى الضعفاء، أحسن إلى الفقراء، أحسن إلى المساكين، أحسن إلى كل من يحتاج منك المعونة وترى أنه في حاجة إلى معونتك، ترزق ويوسع عليك في رزقك. كذلك من أسباب سعة الرزق الأخذ بالأسباب. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك ولا تعجز، هذه وصية، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، ابحث عن الأسباب والأبواب التي لك فيها نفع مشروع، احرص عليها وخذ بتلك الأسباب وبتلك الوسائل واطرق تلك الأبواب. قال ولا تعجز، احذر من الكسل واليأس والركون والاستسلام إلى تجربة سابقة فشلت فيها، احرص على ما ينفعك ولا تعجز. السبب 20 صحيح يا شيخ رضوان؟ 20 المتابعة بين الحج والعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يذهبان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذا رواه الترمذي. كيف تابعوا؟ يعني تعتمر مرة بعد مرة، ولكن ليس كما يفعل بعضهم يذهب إلى مكة ثم يخرج إلى التنعيم ويعتمر مرة أخرى، هذا ينهى عنه العلماء. لكن تتابع العمرة إلى العمرة، يعني سافرت وانتهيت من العمرة ثم ترجع إلى بلدك ثم بعد ذلك تعتمر، أو ترجع إلى مدينتك ثم ترجع إلى العمرة وتعود إلى العمرة، وهكذا الحج. والحج مقنن بخمسة سنين، جيد هذا، الإنسان يمكنه جمع المال وكذا ويحج. فإذا تابعوا بين العمرة والحج، هذا من أسباب نفي الفقر. نفي الفقر، اسمع الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الفقر والذنوب، لاحظ، كما ينفي إيش؟ كير خبث الحديد. يكفي هذا، وإن شاء الله ألتقي بكم يوم الأحد بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.